أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا لقاؤنا الثامن من لقاءات شرح كتاب الأربعين النووية بتعليقات الإمام النووي رحمه الله تعالى. وهذا الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك باسمك المطهر الطاهر، باسمك المطهر الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت. ومعنى الطيب المنزه عن النقائص والخبائث، فيكون بمعنى القدوس. إذن كلمة الطيب معناها المبرأ عن النقائص. ما معنى النقائص؟ إما أن يكون كاملا وإما أن يكون ناقصا، يعني يحتاج إلى شيء يكمله في ذاته، أو يكمله في صفاته، أو يكمله في أفعاله، فهذا كله ممتنع مستحيل في حقه تبارك وتعالى. فإن لله عز وجل كل كمال، لله عز وجل كل كمال. والخبائث، ما معنى الخبائث؟ الخبائث معناها ما الذي يستخبثه الإنسان، هو ضد الطيب، ضد الطيب، إما من النجاسات أو من القاذورات. قال: فيكون بمعنى القدوس، لأن القدوس بمعنى المنزه الذي تقدس، يعني تنزه، يعني تعالى وتبرأ من كل النقائص والخبائث. وقيل طيب الثناء، طيب الثناء، يعني المقصود الطيب، طيب الثناء، تمام، يعني الذي يثنى عليه تبارك وتعالى بالثناء الطيب. ما معنى الثناء؟ الثناء ما معناه؟ في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تبارك وتعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي. معنى حمدني يعني ذكرني بالصفات الجميلة، ذكرني بالصفات الجميلة، حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. مع معنى أثنى هنا معناه كرر الحمد. وكلمة الثناء من الثنية، يعني الذي ذكر مرة ثانية كما ذكر المرة الأولى، ذكر مرة ثانية، أعاد، كرر. ولذلك تطلق على الفاتحة السبع المثاني: ولقد آتيناك سبعة من المثاني والقرآن العظيم. المثاني لماذا؟ لأنها تكرر، لأنها تكرر في اليوم والليلة، يقرأها الإنسان 17 مرة في الفرائض فقط غير النوافل، ولذلك سميت المثاني. إذن هنا طيب الثناء يعني الثناء عليه ثناء طيب، ومستلذ الأسماء عند العارفين بها، مستلذ الأسماء يعني يذكرون أسماءه تبارك وتعالى فيلذ لهم ذكرها. ما معنى يلذ؟ معناها يشعرون بلذة إذا جرى اسمه تبارك وتعالى على ألسنتهم وفي قلوبهم. وهذا يثبته النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا من الإيمان الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وقال أيضا: ذاق طعم الإيمان، فأثبت للإيمان حلاوة وأثبت للإيمان طعم. وهذا من الإيمان ترداد أسماء الله تبارك وتعالى. قال: وهو طيب عباده لدخول الجنة بالأعمال الصالحة وطيبها له. طيب الجنة لعباده وطيب عباده لدخول الجنة، لا يدخلها إلا الطيبون، لا يدخل الجنة إلا الطيبون. قال: والكلمة الطيبة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هنا هي الكلمة هي الكلمة الطيبة. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل إلا طيبا، أي فلا يتقرب إليه بصدقة حرام، ويكره التصدق بالرديء من الطعام كالحب العتيق المسوس. لا يقبل إلا طيبا، هذا كأنه إرشاد وتوجيه من الله تبارك وتعالى من نبينا صلى الله عليه وسلم أن لا نقدم لربنا إلا ما هو طيب، لأنه عز وجل لا يقبل إلا طيب. معنى لا يقبل إلا طيبا يعني طيبوا الشيء الذي تقدموه لربكم تبارك وتعالى، طيبوه يعني جعلوه من الحلال الطيب. قال: ويكره التصدق بالرديء من الطعام كالحب العتيق المسوس. لكن هذا إذا كان الإنسان يملك الجيد فلا يتصدق بالرديء، أما إن كان لا يملك إلا هو فيتصدق مما يملك وما يستطيع، وربما كان المسوس اللي هو يعني رديء اللي هو داخله السوس ربما يكون أفضل من الجيد من إنسان آخر. إنسان أنفق 100,000 وإنسان أنفق درهم، فيقول صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: رجل يملك درهمين فتصدق بواحد، هذا تصدق بكم؟ بنصف ماله. ورجل يملك أموالا كثيرة وتصدق منها 100,000. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله إلا طيبا. قال: وكذلك يكره التصدق بما فيه شبهة، يعني فيه شبهة الحرام. قال الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوا. الخبيث هذه في الآية تشمل الاثنين، تشمل ما فيه الشبهة وتشمل ما هو رديء خبيث عند الناس. فكما أنه تعالى لا يقبل من المال إلا الطيب، كذلك لا يقبل من العمل إلا الطيب الخالص من شائبة الرياء والعجب والسمعة ونحوها، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وما سوى ذلك يضرب به الملك وجه صاحبه فلا يرفع. قوله فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، المراد بالطيبات الحلال. ف في الحديث دليل على أن الشخص يثاب على ما يأكله إذا قصد به التقوي على الطاعة أو إحياء نفسه، وذلك من الواجبات، بخلاف ما إذا أكل لمجرد الشهوة والتنعم. وعموما الأكل وكل عادة يفعلها الإنسان مما فيه حفظ للنفس أو حفظ لشيء أمر الله بحفظه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، منه ما هو واجب، ومنه ما هو مباح، ومنه ما هو مستحب. منه ما هو واجب، يعني أمر الله عز وجل الإنسان بحفظ نفسه وألا يهملها، فإذا لم يأكل مات، وإذا أكل عاش، فيجب عليه أن يأكل القدر الذي به يمسك حياته، الذي به يحيا ولا يموت، هذا واجب. فإذا فعله الإنسان خلاص أدى الواجب. طيب، ويبقى ما يأكله بعد ذلك تنعم وترفه وكذا، هذا مباح. فإذا نوى بهذا التنعم والترفه نوى به أن يروح عن نفسه حتى يتقوى على الطاعة، أن يروح به عن نفسه حتى ينشط للطاعة، هنا يأخذ عليه ثواب ويكون مستحب أو مندوب. تمام؟
يثاب على الواجب؟
في مسألة الواجب إذا امتثل يأخذ ثواب، وإذا لم يمتثل لا يأخذ الثواب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نفقة الرجل على أهله، هذه حكمها إيه؟ واجب ولا مستحب؟
واجب.
ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ونفقة الرجل على أهله يحتسبها له بها صدقة، يعني يأخذ بها ثواب، كأنه تصدق على غريب تماما، ويمكن زيادة، زيادة ليه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته على يتيم، ودينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجر الذي أنفقته على أهلك. تخيل، أعظمها أجرا إيه؟ الذي أنفقته عليه. لكن هنا شرط، إيه هو الشرط؟ كلمة يحتسبها، يعني بمعنى يطلب الثواب من الله تبارك وتعالى بشأنها، يعني يمتثل الثواب من الله عز وجل في إيه؟ يمتثل أمر الله عز وجل فيها ويطلب ثوابه. وأيضا ورد في حديث آخر بمعنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في في امرأتك، يعني في فم امرأتك. فهنا قال برضك: تبتغي بها وجه الله، ووعده بالأجر. ولذلك كان الصواب في تعريف الواجب بحكمه ما يثاب المرء على فعله امتثالا، إذا فعل امتثال. أما إذا فعله لأنه هو رجل البيت، إذا فعله لأنه الصواب أن ينفق ولا يضيع أولاده، إذا فعله لأجل أنه لا يظهر بمظهر العاجز أمام الناس أو أمام أهل بيته، كل هذا يسقط عنه الواجب، يسقط الواجب. ليه؟ لأن ذمته مشغولة بفعل الواجب، فإذا فعله سقط عنه. متى يثاب؟ إذا امتثل هذا وجعله تنفيذا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله: مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، أي شبع، غذي شبع، وهو بضم الغين المعجمة وكسر الذال المعجمة. كلمة المعجمة يعني المنقوطة التي عليها ذال، وضدها الدال المهملة، يقولون معجمة ويقولون مهملة، يعني ليس عليها ناقط، وهذا يسمونه الضبط بالحروف. بدل احنا النهاردة ما بنحط فتحة وكسرة، حط نقطة وعدم النقطة، قولوا الضبط بالإيه؟ بالحروف. احنا بنقول الضبط بالنقط، يعني نقطة فوق نقطتين تحت، التاء نقطتين فوق وهكذا. قال المخففة، المخففة يعني ليس فيها شدة، غذية مش غذية، لا غذية، تمام، المخفف عكس المشدد. قال من الغزي، من الغذاء، من الإيه؟ الغذاء بالكسر، يعني بكسر الغين. والقصر، القصر معناها ها الألف دون أن يكون وراءها همزة، الغذاء. قال وأما الغداء، وأما الغداء بالفتح والمد والدال المهملة، أهو بالفتح يعني بفتح الغين، الغاء والمد الغداء، مده مش قصر يعني فيه همزة. قال والدال المهملة، الدال ليس عليها نقطة، فهو
أيامهم ما كانش فيه ضبط،
يعني كانوا يضعون النقاط في مرحلة متأخرة، وأيضا يضبطون بالإيه؟ بالحروف. ليه؟ علشان ما تشتبهش ببعضها. لماذا؟ لأن ممكن تلتبس الحروف ببعضها، فمثلا النقطة دي تحصل نتيجة أي شيء، حتى ولو سقط الحبر عليها عفوا بدون قصد يعني. وقبل هذه المرحلة لم يكونوا ينقطوا، يعني قبل مثلا سنة كام؟ قبل مثلا سنة 100 وحاجة بسيطة كده، لا وقبلها كمان ما كانوش بينقطوا. وأول من عمل مسألة النقط دي كان محمد بن نصر وآخر بأمر بعض أمراء بني الحجاج، بني أمية. قال فهو عبارة عن نفس الطعام الذي يؤكل في الغذاء. يبقى الغذاء هو الأكل لتشبع، والغداء هو ما تتناوله لتشبع، يعني اسم للطعام. قال الله تعالى آتنا غداءنا، على لسان موسى عليه السلام، وإذ قال موسى لفتاه آتنا غداءنا. قوله فأنى يستجاب له، أي استبعادا، أنى هنا بمعنى كيف، استفهام تعجبي للاستبعاد، أي استبعادا لقبول إجابة الدعاء. ولهذا شرط العبادة لقبول الدعاء أكل الحلال، ولا العباد، العبادي، نعم، شرط العبادي لقبول الدعاء أكل الحلال. بعض العلماء أو شرط العباد، أظن هكذا، شرط العباد لقبول الدعاء أكل الحلال. العباد الزهاد يقولون أكل الحلال شرط لإيه؟ شرط ل شرط لقبول الدعاء. قال والصحيح أن ذلك ليس بشرط، وقد استجاب الله تبارك وتعالى لشر خلقه إبليس فقال إنك من المنظرين. وهذا الاستدلال فيه نظر. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى ما قال لإبليس إنك من المنظرين إجابة لدعاء دعا به إبليس، قال رب أنظرني، أو قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، فأجابه الله بهذا. لا، إنما أعلمه الله بأنه قدر أنه سيطول به الأمد حتى يبعثون، فهذا خبر وليست إجابة، هذا خبر وليست إجابة، لأن قدر الله عز وجل بكل هذا كان قد حصل منذ قديم، ولم يقع جوابا لمن؟ جوابا لقول إبليس. فلو كان هذا هو الدليل الوحيد للنووي على هذا الأمر لكان الإيه؟ لكان قوله غير صحيح، لكان قوله غير صحيح، وكان الصحيح أن قبول الدعاء شرط له أكل الحلال. الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهم. السبط هو حفيده لكن من ناحية ابنتي. الريحانة كما قال فلان زهرتي من الدنيا، ريحانتي من الدنيا، لأن الله عز وجل قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا. نعم. قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فيه دليل على أن المتقي، المتقي يعني الشخص الذي يقوم بتقوى الله تبارك وتعالى ويحرص عليها. وما معنى المتقي؟ معنى المتقي هنا الذي يحافظ على فعل الطاعات واجتناب المعاصي والسيئات. ينبغي له ألا يأكل المال الذي فيه شبهة، كما يحرم عليه أكل الحرام. قد تقدم معنى ذلك في الكلام على حديث الحلال بين والحرام بين. فإذا كان يحرم عليه أن يقرب الحرام ويحل له أن يطعم الحلال، فلا بد بين الحرام والحلال شبهة في بعض الأشياء يلتبس على المرء فيها حلال هذا الأمر أم حرام، ولا يكاد يجزم فيه بشيء لأنه لم يترجح له شيء، تمام، أو ترجح لكنه ليس حراما خالصا وليس حلالا خالصا، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، دينه في براءة إذا تجنب ما يشتبه. يبقى يجب على الإنسان حتى يكون تقيا أن يبتعد عما فيه الشبهة كما يبتعد عن الحرام.
الناس هنا المراد بهم العوام؟
لا يعلمه كثير من الناس. لا، الناس هنا لفظ جمع معرف بالألف واللام، فهو عام في كل الناس،
حتى
كثير منهم لا يعلم، حتى العلماء، لأنه ليس كل عالم عالم بالفقه، وليس كل عالم بالفقه عالم بالأمور الدقيقة فيه، وليس كل عالم بالأمور الدقيقة فيه يظهر له وجه الترجيح حينما يرجح. بعض الفقهاء يكون مجتهدا وتتوقف عليه مسألة لا يفتح له فيها، ومن ثم قالوا بحثوا في أصول الفقه هل المجتهد يصح أن يعمل برأي غيره أم لا، يصح أن يعمل برأي غيره أم لا، لم يظهر له وجه الصواب مثلا، أو لأنه لا يملك الوقت الذي يبحث فيه هذه المسألة مثلا، فهل يعمل بقول غيره أم لا يعمل. في كلام طويل. إلى ما لا يريبك، أي اعدل، انتقل إلى ما لا ريب فيه من الطعام الذي يطمئن به القلب وتسكن إليه النفس. والريبة الشك، وتقدم الكلام على الشبهة، يعني في حديث الحلال بين والحرام بين. الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا. قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي ما لا يهمه من أمر الدين والدنيا من الأفعال والأقوال، بمعنى إذا كان للإنسان ثواب في هذا العمل فليحرص عليه، وإذا لم يكن له فيه ثواب فلا ينشغل به، وليترك نفسه منه، ولينشغل بما يحصل له خيرا في دينه أو دنياه، سواء كان ذلك في الأفعال أو في الأقوال. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين سأله عن صحف إبراهيم عليه السلام، الكتب التي أنزلها الله عز وجل على إبراهيم، فإن الله عز وجل أنزل على أنبيائه ورسله كتبا، منهم من أنزل عليه كتبا ومنهم من كان يتبع غيره من الأنبياء فيما أنزل الله عز وجل عليه من الكتب. قد ذكر الله صحف إبراهيم في سورة الأعلى فقال إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فقد سأل أبو ذر أن يذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما كان فيها، فقال كانت أمثالا كلها، أمثال يعني يضربها الله تبارك وتعالى لعباده ليعقلوا عنها ما فيها، عنه ما فيها. قال كانت أمثالا كلها، كان فيها أيها السلطان المغرور إني لم أبعثك لتجمع الأموال بعضها على بعض، ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم فإني لا أردها ولو كانت من كافر. وهذا مما يشهد للمذهب الذي ضعفه النووي، وهو أن الكافر لا شك يأكل من حرام، فإذا دعا وهو مظلوم تقبل دعوته، إذن لا يشترط لقبول الدعاء الأكل من الإيه؟ الأكل من الحلال. هذا يشهد لما رجحه النووي، وقلنا إنه غير راجح، هذا يشهد له، تمام؟ نعم. وإن كان دليله ليس صوابا الذي استدل به، ولذلك قلنا هناك إن كان هذا هو الدليل الوحيد للنووي، لكنه ليس الدليل الوحيد. قال وكان فيها على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله، يعني ما لم يكن سفيها، ما لم يكن مجنونا، ما لم يكن عنده شيء في عقله، أن يكون له أربع ساعات، ساعة يناجي فيها ربه فهذه خلوة، وساعة يتفكر في صنع الله تعالى فلم يسيروا في الأرض فانظروا، وساعة يحدث فيها نفسه، وساعة يخلو بذي الجلال والإكرام، وإن تلك الساعة عون له على تلك الساعات.
ساعة لي الوقت
الساعة لا الساعة يعني معناها شيئا من الوقت، شيئا من الوقت، ليست الساعة التي نعرفها الآن اللي هي 60 دقيقة وهكذا.
قصدي يعني وقت
وقت من الأوقات. نعم أيوة، أنا حسبتك تقول الساعة اللي هي دلوقتي. لا قال وكان فيها على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن لا يكون ساعيا إلا في 3، لا يجهل نفسه إلا في 1 من 3 أشياء: تزود لمعاد، شيء ينفعه في الآخرة، ومؤنة لمعاش، شيء ينفعه في دنيا، ولذة ولذة في غير محرم، أن يتنعم ويترفه لكن بغير الحرام. وكان فيها على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن يكون بصيرا بزمان، بصيرا بزمان يعني واعيا لما حوله، مقبلا على شانه. وكلمة بصيرا بزمانه يعني يراعي عمره ووقته ولا يخلي شيئا منه من عمل الطاعة، مقبلا على شانه يعني يهمه أمر نفسه، يهمه أن ينجو من عذاب الله وأن يحصل مرضات الله، حافظا للسانه، لأن هذا اللسان هو الذي يورد الناس الموارد والهلاك، كما قال صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على وجوههم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم. قال ومن حسب الكلام من عمله يوشك أن يقل الكلام إلا فيما يعني، من علم أن كلامه مكتوب في عمله فلا شك أنه يمتنع عن الكلام إلا فيما يعود عليه بالخير أو من الضروري له في معاشه. قلت أبو ذر بأبي وأمي فما كان في صحف موسى، هذه التفدية بأبي وأمي يعني أفديك بأبي وأمي، نعم، أدفع بهما إلى الهلكة نجاة لك. فما كان في صحف موسى قال كانت عبرا كلها، كان فيها عجبا لمن أيقن بالنار كيف يضحك، وعجبا لمن أيقن بالموت كيف يفرح، وعجبا لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها وهو يطمئن إليها، وعجبا لمن أيقن بالقدر ثم هو يغضب، وعجبا لمن أيقن بالحساب غدا وهو لا يعمل. هؤلاء أمرهم عجيب، لأن من أيقن بالنار الأحق به البكاء، ومن أيقن بالموت الأحق به الحزن، ومن أيقن بأن الدنيا تتقلب فلا يطمئن إليها، ومن أيقن بأن الله كتب كل شيء عنده عز وجل فقد رفعت الأقلام وجفت الصحف ولا شيء جديد وكل شيء مقدر، فلا يغضب من وقوع شيء. وكذلك من أيقن أن الله يحاسبه غدا فليعمل، هذا هو الواجب. نعم. قلت بأبي وأمي هل بقي مما كان في صحفهما شيء؟ قال نعم يا أبا ذر، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فهذا بعض ما في صحف إبراهيم وفي صحف موسى. قلت بأبي وأمي أوصني، قال أوصيك بتقوى الله فإنه رأس أمرك كله. تقوى قلنا هي إيه؟ هي أن يجتنب الإنسان المنهيات ويحرص على الأوامر والطاعات. قال قلت زدني، قال عليك بتلاوة القرآن واذكر الله كثيرا فإنه يذكرك في السماء، يعني جزاء لما ذكرته. من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، يعني في الإيه؟ في السماء في الملائكة. قلت زدني، قال عليك بالجهاد فإنه رهبانية المؤمنين، كانوا قبل ذلك يترهبنون، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم وهي العزلة عن الناس، فشرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وربنا تبارك وتعالى لهذه الأمة رهبانية هي الجهاد. الرهبانية العزلة وعدم النكاح وعدم مخالطة الناس. نعم.
ربنا فرضت عليهم؟
لا، ابتدعوها ما كتبناها عليهم فطالبهم الله به.
طب إلا ابتغاء مرضات الله،
ما هم عملوها يطلبون بها رضا الله، هذا معنى كلمة ابتغاء رضوان الله، يعني ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، فالله عز وجل طالبهم بها، ألزموا أنفسهم بها، كما يلزم الإنسان نفسه اليوم بالنذر، لم يفرضه الله عليه، بل كرهه الله ورسوله، كره الله ورسوله النذر، لا يستخرج به إلا من البخيل، لكن إذا أوجبه الإنسان على نفسه طالبه الله بالوفاء ومدح الذين يوفون بالنذر. واضح؟ قلت زدني، قال عليك بالصمت فإنه مطردة للشياطين عنك وعون لك على أمر دينك، أن يمسك الإنسان لسانه إلا في خير. قلت زدني، قال قل الحق ولو كان مرا. قلت زدني، قال لا تأخذك في الله لومة لائم. قلت زدني، قال صل رحمك وإن قطعوك. قلت زدني، قال بحسب امرئ من الشر ما يجهل من نفسه ويتكلف ما لا يعني. يكفي الإنسان شر يجعله يهلك أن يكون غير عارف بنفسه، لأن الإنسان الأولى أن يعرف نفسه، فإذا عرف نفسه عرف ربه، إذا عرف نفسه بالتقصير والنقص عرف ربه بالكمال والفضل، إذا عرف نفسه بالفقر عرف ربه بالغنى، وهكذا. قال ويتكلف ما لا يعنيه، هذا يكفي الإنسان من الشر، أن يحرص على ما لا يعنيه ويتكلفه ويحمل همه ويدع ما يعني، فإن العمر العمر قصير، فلا يشغل الإنسان نفسه فيه بما لا يعني. يا أبا ذر لا عقل كالتدبير، أن يدبر الإنسان أمور نفسه في دنياه وآخرته، هذا هو نعم العقل. ولا ورع كالكف، أن يكف الإنسان لسانه، وأن يكف قلبه، وأن يكف عقله، وأن يكف جوارحه عن مقارفة السيئات، لا يوجد ورع أعلى من هذا. ولا حسنك حسن الخلق، لا يوجد شيء حسن في الدنيا مثل حسن الخلق. فإذا حسن خلق الإنسان فقد نال الحسن كله. الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، الأولى أن يحمل ذلك على عموم الأخوة، لأن كلمة لأخيه هل معناها أخوه من النسب؟ هل معناها أخوه من الرضاء؟ هل معناها أخوه في الإسلام؟ هل معناها أخوه في الإنسانية؟ فهذه معان تحتملها الكلمة، وإذا حملتها على معنى منها تحتاج إلى دليل التخصيص، فالأولى أن تحملها على العموم لتشمل كل الإيه؟ لتشمل كل أنواع الأخوة، وكل أخوة يكون بحسب ما شرع فيها من الإيه؟ من المحبة. قال: الأولى أن يحمل ذلك على عموم الأخوة حتى يشمل الكافر والمسلم. فالكافر أخ لك من ناحية الإنسانية، وربما يكون أخاك، ربما يكون أخاك في الإيه؟ في النسب. نعم، يكون أخ كافر وأخ مسلم، وكلاهما أبناء أب وأم واحدة. فيحب لأخيه الكافر ما يحب لنفسه من دخوله في الإسلام، كما يحب لأخيه المسلم دوامه على الإسلام. هذا المعنى الذي يأتي في قلب المسلم. ولهذا كان الدعاء بالهداية للكافر مستحبا. النبي عليه الصلاة والسلام في غزو ثقيف كان المسلمون في جهد شديد، كانوا يحاصرون ثقيفة، وكانت ثقيف في مكان عالي يعني كأنهم على رأس جبل، وكان المسلمون حولهم في أماكن سهلة منخفضة، فكانوا يرمون على المسلمين النبات، فجاءوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله على ثقيف. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم اهد ثقيفا، يدعو لهم رغم أنهم كفار. وكذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لدوس، قال الطفيل: يا رسول الله ادعوا الله على دوس يهلكهم، فإنهم آذوا الله ورسوله وكفروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم. فهذا دعاء لمن؟ دعاء للكافر بالهداية. نعم. قال: والحديث محمول على نفي الإيمان الكامل عمن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني هذا العمل ليس من المكفرات. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني ليس معناه لا يصير مؤمنا حتى يفعل ذلك، فإذا فعله لا يكون مؤمنا، بمعنى أن الحاسد، أن الحاقد، أن الذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه ولا يحب له ولا يحب غيره، يعني هو لا يتمنى له شر ولا يتمنى له خير، وإنسان آخر يتمنى له الشر أو يحسده على ما هو فيه من شر، هل معنى ذلك هؤلاء كفار؟ لا، وإنما المقصود هنا الإيمان الكامل، يعني لا يؤمن كامل الإيمان، لا يكون كامل الإيمان. قال: والمراد بالمحبة إرادة الخير والمنفع، أن يريد له الخير وأن يريد له المنفع. ثم المراد المحبة الدينية لا المحبة البشرية، فإن الطباع البشرية قد تكره حصول الخير وتمييز غيرها عليها، والإنسان يجب عليه أن يخالف الطباع البشرية. يبقى ما معنى هذا؟ حتى ولو كان من قلبه يكره ذلك فيجب أن يبادر مثلا بيده أو بلسانه ليقدم له خيرا أو يدعو له بخير حتى يخالف إيه؟ طبيعته. والإنسان يجب عليه أن يخالف الطباع البشرية ويدعو لأخيه ويتمنى له ما يحب لنفسه. والشخص متى لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه كان حسودا، يعني يكون فيه صفة الإيه؟ الحسد.
الحديث في الأمور الدينية بس،
الحديث في الأمور الدينية نعم،
لا يشمل الدنيوية،
لا المسائل الدنيوية موجودة في أمر آخر وهو ألا تحب زوال النعمة عنه. فإذا أحببت زوال النعمة عنه فهذا هو الحسد، والحسد منهي عنه. فالحسد هنا حسد في الدين أو حسد في الدنيا.
لو مثلا واحد عايز يتفوق فمكنتش عايز زميله يجيب مجموع،
لا ما في، لا مش عايز زميله يجيب مجموع، أنا أتمنى أن أجيب أنا المجموع، أما لا أتمنى زوال النعمة عنه. وهنا تنقسم المسألة إلى ثلاثة أقسام: إن كنت تحب لنفسك الخير وتحبه لغيرك، أو تحب لنفسك ولا يخطر على بالك غيرك، أو تحب لنفسك أن يكون لك ما عند غيرك وأن يكون له مثله، لا تتمنى زواله عنه. تمام؟ فأنا هنا إذا أنا تمنيت أن يكون مثل الذي عند زميلي لي أو أعلى منه دون أن أتمنى له هو أن تزول النعمة عنه أو تنقص عنه، أنا أترك أمره إلى الله، هذا لا شيء. تمام؟ نعم. قال: والحسد كما قال الغزالي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول أن يتمنى زوال نعمة الغير وحصولها لنفسه، هذا معناه إن هو يقول لتنتقل هذه النعمة منه إلي، معنى أنها انتقلت منه إلي إنها إيه؟ إنها لم تعد عند الأول. قال الثاني: أن يتمنى زوال نعمة الغير وإن لم تحصل له. تمام؟ كما إذا كان عنده مثلها أو لم يكن يحبها، وهذا أشر من الأول. لماذا؟ لأنه يتمنى زوال النعمة عنه وعن غيره، فهنا كأنه يقول مثلا: يا رب أزلها عنه وإن لم تجعلها لي، المهم أن أراها قد زالت عنه. الثالث: ألا يتمنى زوال النعمة عن الغير ولكن يكره ارتفاعه عليه في الحظ والمنزلة، يقول أنا لا أحب أن يكون فوق، وإن كنت لا أتمنى أن تزول النعمة عنه، أنا لا أتمنى أن تزول النعمة عنه ولكن أحب ألا يتفوق علي. قال: ويرضى بالمساواة ولا يرضى بالزيادة، يبقى أصادي ماشي، أدي ماشي، مثلي ماشي، لكن ليس أكثر منه. قال: وهذا أيضا محرم لأنه لم يرضى بقسمة الله تعالى. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فمن لم يرضى بالقسمة فقد عارض الله تعالى في قسمته وحكمته. وعلى الإنسان أن يعالج نفسه ويحملها على الرضا بالقضاء ويخالفها بالدعاء لعدوه بما يخالف النفس. وهذا معناه أن الإنسان يتدرب على العمل كما يتدرب على أي شيء، فالعمل يأتي شيئا فشيئا كما أن العلم يأتي شيئا فشيئا. العمل يدرب الإنسان نفسه عليه حتى يتعود عليه، ثم حتى يتقنه، ثم حتى يعلو أمره فيه، ثم حتى يتفرد من بين الناس جميعا به. فالعمل يحتاج إلى تدريب، يحتاج إلى ملكة، يحتاج إلى تعود، يحتاج إلى أن يمرس الإنسان نفسه عليه حتى يتمكن منه. فالعلم بالتعلم، وكذلك العمل بالتدرج، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. مع من تحلم؟ التكلف الحلم حتى يكون طبيعة. والصبر بالتصبر يعني معناه يتكلف الصبر حتى يصير طبعا له، تمام. فالعلم بالتعلم، وكذلك العمل أيضا يكتسب شيئا فشيئا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. صلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.